أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في هذا البحث، وهو استعمال الكنايات والألفاظ الكنائية في تحقق الإيلاء، وقلنا بأن الصحيح هو عدم صحة استعمال ألفاظ الكناية لتحقيق الإيلاء خلافا للشيخ، وقد نقلنا الأدلة على التحقق، ووصلنا إلى صدد استعراض المناقشة التي ذكرها المصنف في بيان ماذا؟ في بيان عدم الوقوع. وذكرنا المناقشة الأولى وهو التمسك بأصالة باستصحاب الحل، وتقدم تفصيله. المناقشة الثانية التي تعرض إليها المصنف هي أن الروايات التي استدل بها على تحقق الإيلاء بالكناية ليست بصريحة في الدلالة على ذلك، وقد نقلنا أمس روايتان كما ذكر المصنف، الرواية التي فيها لفظ لأغيظنك، والرواية الأخرى التي هي حسنة ماذا؟ والتي هي حسنة بريد عن الصادق عليه السلام. أما بالنسبة إلى الرواية الأولى، لماذا هي ليست بصريحة؟ مع أنه قرأناها أمس الظاهر الأول منها أنها ماذا؟ أنها صريحة. إذا رجعنا إلى الرواية مرة أخرى نرى بأن هذه الرواية لا تدل على تحقق الإيلاء بمجرد فقط قول لأغيظنك، مجرد التعبير بالغيظ هذا غير كافي في تحقق الإيلاء، ولا تدل الرواية على ذلك، لأن الموجود في الرواية أن المحقق للإيلاء هو عبارة عن مجموع اللفظ والله لا أجامعك، ويقول والله لا أغيظنك، ويقول في حرف الواو، واو العاطفة التي تدل على ماذا؟ على الشركة، تدل على الاشتراك. إذ جاء في الرواية سألته عن الإيلاء ما هو، فقال هو أن يقول الرجل لامرأته والله لا أجامعك كذا وكذا، ويقول والله لا أغيظنك، في ما قال أو، قال و، والواو تدل على التشريك، فلا تدل الرواية على أن مجرد استعمال لفظ الكناية محقق لماذا؟ محقق للإيلاء. واضح الكلام؟ نعم، لو وجد في الرواية أو يكون الاستدلال بها استدلالا ماذا؟ تاما، لأن أو تدل على الانفراد، يعني كل واحد من قول والله لا أجامعك وقول والله لا أغيظنك يدل بوحده على تحقق الإيلاء. والموجود في هذه الرواية حرف العطف بواو. نعم، في رواية أخرى وهي الرواية التي بعدها، وهي الرواية الثانية، يوجد فيها لفظ أو، حيث جاء في الرواية قال إذا آل الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول والله لا أجامعك كذا وكذا، أو يقول والله لأغيظنك ثم يغاضبها ثم يتربص، في حرف الأو، تفتين؟ فهذه الرواية تصلح للاستدلال، إلا أن المشكلة فيها مشكلة ماذا؟ سندية. فالرواية التي فيها أو ما يصلح الاستدلال بها بلحاظ الدلالة، فيها مشكلة سندية، والتي ليست فيها مشكلة سندية فيها مشكلة دلالية. فعندنا المحذور بين شيئين، إما مشكلة دلالية وهي الرواية تامة السند التي هي مقصود المصنف، والرواية الأخرى التي تامة الدلالة إلا أنها مناقشة سندان. هناك إشكال في هذه الرواية لوجود علي بن أبي حمزة، جاء في السند محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة، هناك إشكال في علي بن أبي حمزة. بناء على أن عن أبي بصير بناء على أبو بصير كما ذكرنا أمس ليس مشتراك كما يرى المصنف. فإذا هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على إثبات الحوق. أما بالنسبة إلى الرواية الثانية وهي حسنة بريد التي نقلناها أمس، نقرأها فقط من باب التذكير. سمعت أبا عبد الله يقول في الإلاء: إذا آل الرجل ألا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمضي 4 أشهر، فإذا مضت فليس هو في سعة كما بينا أمس. وبهذه الرواية تدل على تحقق ماذا؟ على تحقق الإيلاء بالكناية. في صدد المناقشة بذلك عندنا مناقشتان. المناقشة الأولى إشكال صغروي: من قال لكم بأن الألفاظ المستعملة في الرواية هي ألفاظ ماذا؟ ألفاظ كناية، إذ أن الموجود في الرواية مثلا المس والموجود المباشرة. وقد ذكرنا في المطالب السابقة أنه لو كان لفظ المس والمباشرة غير منصرف إلى الجمع في القبول يكون من ألفاظ الكناية، لكن لو قلنا بانصرافه إلى الجمع في القبول فليس هو من ألفاظ ماذا؟ فليس هو من ألفاظ الكناية. ويحتمل أن لفظ المس ولفظ المباشرة من الألفاظ التي تنصرف إلى ماذا؟ إلى الجمع في القبول، فلا يكون حينئذ هذه الرواية دليل على استجواز استعمال الألفاظ الكناية التي ليس فيها انصراف. تفتي المناقشة الأولى؟ هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية: هذه الرواية غاية ما يستفاد منها بأن الإيلاء يتحقق بمجموع 3 ألفاظ، بحيث لو قال هكذا هو أن يقول لا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها ولا يقرب امرأته، فإذا الشخص آل وذكر الألفاظ عدم المقاربة وعدم المس زائد لا يجمع رأسه ورأسها، إذا لاحظنا المجموع المركب من هذه الألفاظ لا إشكال ولا شبهة يحصل انصراف إلى الجماع في القبول. لكن هذا ليس هو محل الكلام. محل الكلام: هل يصح التعبير بالإله بكل لفظ على حدة، بحيث لو قال لا جمع بين رأسي ورأسك مخدة، أو قال لا أباشرك، أو قال لا أباضعك، أو قال لا أقربك، فهل كل لفظ لو خلي ونفسه كافي في تحقق الإله؟ لا تدل الرواية على ذلك. الرواية تدل على أنه لو قال لا يقرب وقال أيضا لا يمس وقال أيضا كذا على نحو المجموع المركب يتحقق به الإله، ولا تدل على تحقق ماذا؟ لا تدل على تحقق كل واحد على حدة، لأن الرواية قالت لا أن يقول لا أن لا يقرب امرأته ولا يمسها، ما قالت أو لا يمسها. حرف الواو والواو تدل على التشريك، لا تدل على لو كان أو لتم الاسم الاستدلال. ملتفتين؟ إذن هذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على إثبات صحة الإيلاء بمجرد ماذا؟ بمجرد الكناية. نعم، لو استعمل مجموع كنايات وكان المجموع المركب يحقق الانصراف إلى الجمع في القبول كان ذلك مقتضل القائل، لأنه قلنا بأنه إذا استعمل لفظ أو عبارات متعددة وكان المنصرف منها الجمع في القبول فحينئذ لا مانع من ماذا؟ من وقوع الإيلاء. هذا المناقشة هكذا قال بعبارة مختصرة المصنف، قال: والروايات ليست صريحة في ماذا؟ في تحقق الإيلاء بالكناية، وقد بينا وجه ذلك بالتفصيل. يقول: ويمكن كون الواو في الأخيرة لحسنة بريد عن الصادق للجمع فيتعلق الإيلاء بالجميع، لو قال المجموع ولا يلزم تعلقه بكل واحد على الانفراد. ليش لا يلزم؟ لأن المجموع فيه انصراف وكل واحد لا يوجد فيه انصراف. هذا تمام المطلب في ماذا؟ هذا تمام المطلب في مسألة الوقوع الإيلاء أو عدم وقوعه بالكنات، وانتهى المصنف إلى عدم وقوع الإيلاء ماذا؟ بالكناية. خب، الآن يشير إلى مطلب. أنتم قلتم لا يقع الإيلاء، فلو قال لا جمع الله بيني وبينك أو بين رأسي ورأسك مخدة مثلا أو مخدة، قلتم لا يتحقق الإيلاء. خب، ما معنى قولكم لا يتحقق الإيلاء؟ هل معنى يقع لغوا ويقع باطلا من رأس ولا أثر له، أو أنه ينقلب ويصير يمينا فيحرم عليه أن يجامعها تحت مخدة واحدة؟ ما متفتي المطلب؟ فبعد الانتهاء على أنه لا يقع إلى أن، هل يقع الأغوان لا أثر له أو ماذا؟ يقول المصنف بأنه بعد القول وبعد الحكم بعدم تحقق الإيلاء لا يقع باطلا ولا غوا، بل يقع ماذا؟ بل يقع يمينا. هو إذا وقع يمينا يجب عليه حينئذ أن يطبق مدلول اليمين. فإذا حلف على أن لا يجمع بينه وبينها مخدة، فنسألك ما هو مرادك من هذا الكلام؟ إن كان مرادك ترك الواط فيحرم عليك وطء الزوجة، وإن قلنا أنه لا يحقق إله، ليش؟ لأنه قلنا لا يحقق إله، لأن الإله لا يتحقق الإله الشرعي إلا باللفظ المختص أو المنصرف، وهذا لفظ لا مختص ولا منصرف، فلا يقع إلهان لكن يقع يمين يمينان. أو كان، وإذا كان مرادك مو الجماع في القبول، وكان مرادك أن لا تنام معها في مخدة واحدة، فحينئذ يلزمك هذا اليمين، فيحرم عليك ماذا؟ أن تنام معها ماذا؟ في مخدة واحدة، بناء كما ذكرنا في المطالب السابقة على أن اليمين قد تحققت باقي شروطه، وأهم شرط أن لا يكون متعلق اليمين مرجوح، وإلا لو كان مرجوح في مرجوحية أن تهجر زوجتك أو يحقق الحرمة فينحل اليمين. نقول ينعقد يمينا مع اجتماع شرائط اليمين كما نبهنا سابقا، ومن أهم شرائط اليمين أن يكون متعلق اليمين ماذا؟ أن لا يكون مرجوحا، فلو كان مرجوحا يحرم على، بل ينحل اليمين لأنه لا ينعقد أصلا يمينا. هنا ينبل التفات المسألة. خب لماذا تفككون تقولون لا يقع إلى لكن يقع ماذا؟ يقع يمين. خب هل لا قلتم بأنه لا يقع أصلا يمين لأنه يقع لا، لأن ألفاظ كناية ولفظ الكناية لا أثر له، فكما أن لفظ الكناية لا أثر له في تحقق الإلاء كذلك لا أثر له في تحقق اليمين، فكيف تقولون بأنه لا يقع إلاء لأنه لفظ كناية لكنه يقع يمين مع أنه لفظ كناية؟ تبتل السؤال في مقام الجواب عن ذلك بأنه هناك فرق بين شروط الإلاء وهناك فرق بين شروط اليمين. ففي الإلاء الشرعي يشترط أن يكون التعبير عن الإيلاء باللفظ الصريح أو باللفظ المنصرف إليه عرفان. أما في اليمين كما ذكر الفقهاء في كتاب اليمين، لا يشترط في اليمين أن يكون التعبير بالألفاظ الصريحة، بل المدار في اليمين على قصد الشخص الذي يمان. كذلك في النذر المدار في اليمين وفي النذور على القصود لا على الألفاظ. فإذا كان قاصدا لمعنى مثلا الجمع في القبول، ما لنا علاقة بأي تعبير يعبر عنه، فالمدار في باب اليمين على ما قصده لا على ما تلفظ به، بخلاف في كتاب الإلاء ليس المدار فقط وفقط على ما نواه وما قصده، بل لا بد أن يكون مقصوده معبرا عنه بماذا؟ بلفظ صريح. فهناك حيثية شرط زائد في الإلاء، وهو عندنا شرط خاص في اللفظ، أما في كتاب اليمين لا يشترط لفظا خاص بل المدار على قصده. ولهذا نحن نقول هنا لو قال والله لا جمع بيني وبين رأسك مخدة، نقول ما هو مرادك؟ والله إن كان مرادك الجمع في القبول وقع يمين على أنه يحرم عليك الجمع في القبول، إن كان مرادك أن لا تنام تحت مخدة واحدة كذا، إن كان مرادك أمر آخر، فالمدار في باب الأيمان وفي باب النذور على ماذا؟ على القصود لا على ظاهر الألفاظ. واضح؟ فلهذا قلنا لا يقع إلاء لكن يقع يمينا. يقول واعلم أن اليمين في جميع هذه المواضع، يعني المواضع التي قلنا هي مواضع الكنايات التي قلنا بعدم تحقق الإلاء، تقع على وفق ما قصده من مدلولاتها. فالمدار في باب الإيمان يمين على ما قصده من المدلول اللافت لا على ما هو ظاهر من مدلول اللافت، على وفق ما قصده من مدلولات الألفاظ. ليش؟ قال ما هو النكتة في ذلك؟ يقول لأن اليمين تتعين بالنية حيث تقع بالألفاظ المحتملة. مثلا واحد قال والله هذا لا أرى مثلا عينا، وكانت العين مشترك لفظي بين الجاسوس وبين عين النابعة وبين الذهب، خب ما هو المعين مع أنه لفظ مشترك؟ نقول أنت ماذا تريد حين قلت والله لا أرى يمينا؟ قصدت العين، فحينئذ يجب عليك أن يكون الحلف هو ترك ماذا؟ رؤية العين النابعة أو الباصرة أو الجاسوسة أو ما شكل ذلك. يقول فإن قصد بقوله لا جمع رأسي ورأسك مخدة نومهما مجتمعين عليها إن عقدت كذلك، لكن بشرط، هي مفروغ عن أن اليمين يكون غير مرجع لكي يتحقق اليمين. خب والمصنف يبين كيف تقول إن عقدت كذلك، يقول حيث لا أولوية في خلافها. وش قصدني حيث لا أولوية في خلافها؟ يقول المصنف أنا ملتفت، أنا قلت إن عقدت كذلك يعني إن عقدت يمينا فلا يجوز أن ينامان مجتمعين تحت مخدة واحدة. يقول لكي يتحقق اليمين المهم أن لا يكون مرجوح. خب هذا أمر غير مرجوح، ينامان على منام واحد، لكن هذا عنده مخدة أولى وهذا مخدة ثانية، لا يشرط أن يكون مخدة واحدة، فلا أولوية لعدم النوم على مخدة واحدة، وإلا لو كان هناك أولوية فحينئذ يكون مرجوحا فلا ينعقد أيضا يمينا. يقول شو التفت، يقول هنا والعبارة بلي، يقول إن عقدت كذلك، هذه حيثية ماذا؟ حيثية تقييدية أو حيثية تقييدية. إذا لم يكن هناك أولوية على خلافها، وإلا لو كان هناك أولوية على خلافها يكون مرجوحا، وإذا كان مرجوحا لا ينعقد يمينا. هذه حيثية تقييدية، شفت المطلب؟ وإلا لو كان هناك رجحان على أن ينامان تحت مخدة واحدة لأن النوم منفصل يؤدي إلى الإضرار بالزوجة أو يؤدي إلى خراب البيت الأسري، تقول ليش تنام منفصل على مخدة؟ مرانة حساسية حتى تحت مخدة واحدة، فالمدار على ماذا؟ الأولوية وعدم الأولوية. يقول وإن قصد به الجماع انعقد كذلك، وكذا غيره من الألفاظ حيث لا يقع الإيلاء به قاعد مضطرر. أي لفظ قلنا لا يقع به الإيلاء لأنه كناية، نقول ما هو المراد، ما هو قصدك، فالمدار على القصد. في شيء واضح مطلب إن شاء الله؟ قال مطلب جديد، يقول الآن يشرع المصنف في بيان شرط من شرائط الإيلاء. قال يشترط في الإيلاء التنجيز، هي تعبير مختصر، يشترط في الإيلاء التنجيز، وهذا شرط عام كل باب ندخل إليه في باب الفقه في المعاملات أو الإيقاعات، يقال ماذا؟ يشترط التنجيز، يشترط في البيع التنجيز، يشترط في الإيجار التنجيز، يشترط في المزارعة التنجيز، يشترط في الطلاق التنجيز، يشترط في الإيلاء التنجيز وما شكل ذلك. والمراد من التنجيز هو عدم التعليق، وقد ذكرنا مرارا وتكرارا في كتاب الطلاق وفي كتاب الظهار وفي كتاب الظهر أيضا المباراة. خب قلنا يشترط في المعاملة أو في الإيقاع أن لا يكون معلق على الشرط أو الصفة، وقد بحثنا هناك مفصلا، فمن أراد فليراجع ما هو الفرق بين الشرط والصفة. وخلاصة ما انتهينا إليه أن المراد من الشرط هو ما أمكن وقوعه وعدمه، كأن يقول هكذا إن جاء زيد من السفر فوالله لا أجامعك، يقال هذا الإيلاء معلق على ماذا؟ على مجيء زيد من السفر، ومجيء زيد من السفر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، يمكن أن يتوفاه الله قبل أن يرجع من السفر، فإذا كان المعلق عليه ممكن الوقوع وعدمه يقال ماذا؟ يقال شرط، وإذا كان المعلق عليه مقطوع الحصول يسمى ماذا؟ يسمى صفة، كأن قال إذا طلعت الشمس فوالله لا أجامعك، أو إن جاء بداية الشهر فوالله لا أجامعك، يقال هذا ماذا؟ يقال صفة، وقد تقدم ذلك مفصلا. فهنا نقول يشترط في الإيلاء أن لا يكون معلقا، فلو كان معلقا يكون هذا إيلاء باطلا ولا أثر لهذا الإيلاء. خب هل هذه المسألة متفق عليها؟ قلنا فيما سبق هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء، فكما وقع الخلاف في كتاب الظهار يقع أيضا هنا الخلاف في كتاب الإيلاء، والخلاف هو الخلاف كما قررنا هناك. هنا أيضا المصنف لم يذكر هذا التقرير، لكن من أراد أن يراجع فحثناه مفصلا في الكتب السابقة، ولهذا قال ولا بد من تجريد الإيلاء عن الشرط والصفة، وهناك فرق بين الشرط والصفة كما بينا. خب يقول على أشهر القولين. لماذا؟ ما هو دليلك؟ قال لأصالة عدم الوقوع في غير المتفق عليه وهو المجرد عنهما. وش يقصد من العبارة؟ يقول نتمسك بالاستصحاب. كيف نتمسك بالاستصحاب؟ قبل أن ينطق، قبل أن يقول إن جاء زيد من السفر فوالله لا أجامعك، لا إشكال ولا شبهة أنه كان يجوز له الوط ولا يحرم عليه الوط. بعدما نطق بهذا النطق نشك هل يحرم عليه الوط إلا أن يدفع الكفارة أو لا؟ نستصحب اليقين السابق. ما هو اليقين السابق؟ جواز الوط. خب فإذا استصحبنا اليقين السابق فيجوز لك الوط مطلقا حتى لو لم تدفع الكفارة. هذا اليقين السابق متى نرفع يدنا عليه؟ متى نرفع يدنا من يقين جواز الوط؟ إذا قطعنا بتحقق الإله. ومتى نقطع بتحقق الإله؟ إذا تجرد الإله عن الشرط أو الصفة. ولهذا قال يقول ولا بد كذا لاستصحاب عدم الوقوع في غير المتفق عليه. وما هو المتفق عليه؟ وهو المجرد عنهما، عن الصفة والشرط. هذه هو بيان. لماذا؟ بيان للنفي أو المنفي، بيان لغير المتفق أو المتفق، بيان للمتفق عليه. هل يسمى بيان لماذا؟ للمنفي في عباراتهم، لا بيان للنفي. هذا بيان للمتفق عليه وهو المجرد عنهما. فلو آل بلفظ مجرد عن الشرط والصفة قطعا ماذا؟ قطعا يكون هذا موجبا. لماذا؟ موجبا لتحقق الإله، فيكون من باب نقض اليقين باليقين. تفتين المطلب؟ لا نقض اليقين بالشك. وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف يقع معلقا عليهما. الشيخ كما خلف هناك خلف هنا، قال يقع الإيلاء معلقا على الشرط والصفة. ما هو دليلك أيها الشيخ؟ يقول دليلي مركب من وجود مقتضي ومن ارتفاع المانع. فإذا وجد المقتضي وارتفع المانع أثر الإيلاء أثره. ما هو المقتضي للصحة الإيلاء معلقا؟ يقول نتمسك بأموم القرآن. ما هي الآية التي دلت على تشريع الإيلاء؟ قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم إلى بقية الآية. خب هذه الآية مطلقة، قالت للذين يؤلون من نسائهم سواء كان إيلاءهم معلق أو منجس. ما قالت للذين يؤلون من نسائهم بشرط أن يكون الإيلاء منجزان، فكذا كذا كذا تكملة الآية. فنتمسك بعموم الإيلاء، فالإيلاء له فردان، إيلاء معلق وإيلاء منجز. والآية قالت للذين يؤلون من نسائهم، فنتمسك بعموم آية سواء كان هذا الإله ناشئا من ماذا؟ من كان الإله معلق أو منجز. هذا سمونا ماذا؟ هذا تمسك بالإطلاق، عدم التقييد. المصنف عبر عنه بالعموم من أي باب؟ أن هذا العموم عموم لفظي كما نبهنا. العموم اللفظي يستعمل ويراد منه الإطلاق الأصولي والعموم الأصولي. يعني ما هو المراد من العموم اللغوي؟ يعني السعة، عدم التقييد، سواء كان ذلك من ألفاظ العموم أو ببركة الإطلاق. فهنا في الصح يعني هنا بالدقة عموم لفظي لكنه إطلاق أصولي. هذا المقتضي تام. خب إذا كان عندنا آية مطلقة، خب لابد أن نبحث هل هناك مقيد أو ليس مقيد. لا نرى ولا رواية موجودة أو آية تدل على أنه لابد أن يقع الإيلاء منجزا. فلا يوجد مقيد لهذا الإطلاق، فلا مانع من التمسك بالإطلاق. فيكون الإطلاق إطلاقا تاما، لأن الإطلاق موجود والمانع مرتفع. ما هو المانع؟ المقيد، والمقيد لا وجود له. فنتمسك بعموم القرآن وبإطلاق القرآن. هذا دليل من؟ هذا دليل الشيخ. وإذا تم دليل الشيخ التفت، يسقط دليل الخاص، لأن الخاص تمسك بالاستصحاب، والاستصحاب دليل ماذا؟ دليل فقاهتي، أصل عملي. والعموم والإطلاق دليل اجتهادي، والدليل الاجتهادي كما درسنا في الأصول مقدم على الدليل الفقاهتي، فدليل الشيخ مقدما على ما ذكره المصنف من أصالة عدم الوقوع. لأن تقول عندي شك، هكذا كيف يعني؟ تقول عندي يقين سابق بعدم جواز، عندي يقين سابق بجواز الوقت، الآن عندي شك. نقول ما عندك شك ببركة عموم القرآن، عموم القرآن يرفع الشك. يقول لا شك، بل أنه يحرم عليك الوقت، فيكون عموم القرآن رافع للشك الشك الباقي، فيكون مقدما على ماذا؟ مقدما على الاستصحاب. ولهذا قال، يقول: وقال الشيخ في المبسوط والعلامة في المختلف يقع معلقا عليهما، يعني على الشرط والصفة، لعموم القرآن السالم عن المعارض. بعدين قال المصنف: والسلامة عزيزة، يعني السلامة نادرة. وهنا اختلف الشراح ما هو مراده من التعبير والسلامة نادرة. بعضهم شرح المطلب من باب أنه تأييد لكلام الشيخ، وبعضهم شرح المطلب أنه رد على كلام الشيخ. إذن هناك احتمالان في هذه والسلامة عزيزة، يعني السلامة نادرة. بعضهم قال، يعني في احتمالين في العبارة، الاحتمال الأول أن هذه مناقشة لكلام ماذا؟ لكلام الشيخ. أنت تقول بأنه هذا العام لا يوجد له مقيد، هذا الإطلاق لا مقيد له، فهو سليم عن المقيد. نقول هذا كلام باطل، لأن السلامة عزيزة. وش السلامة عزيزة؟ يعني كما درسنا في الأصول، ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فالتمسك بإطلاق القرآن ودعوى عدم وجود المقيد هذا كلام تنفيه القاعدة أنه ما من عام إلا وقد خص، وما من مطلق إلا وقد قيد. فعندنا ها هنا مقيد، وما هو المقيد؟ الإجماع. عندنا إجماع قام على خلاف قول الشيخ، يقول بأنه يشترط في تحقق ماذا؟ يشترط في تحقق العقود والإيقاعات التنجيز كقاعدة عامة تستفاد من تتبع كلمات الفقهاء. فالفقهاء قد أجمعوا على أنه يشترط ماذا؟ يشترط التنجيز في المعاملات وفي العقود وفي الإيقاعات، فلا يصح التمسك بعموم القرآن لأن هذا مناف لما قام عليه الإجماع. والمقيد كما يمكن أن تكون آية ورواية يمكن أن يكون إجماعا، فلا يصح حصر المقيد بالقرآن بالآية أو الرواية، إذ أن الإجماع قرينة توجب تقييد الإطلاق أو العموم. فقولك أن أن القرآن خصوصا، هذا عموم قرآني، يعني ما من عام إلا وقد خص، خصوصا في العمومات القرآنية، يقولون ما عندنا عام قرآني سالم عن التخصيص. قد يكون هذه القاعدة غير مضطردة في عمومات الروايات، أما في القرآن مشكلة، أن عمومات عامة جدا ما من عام إلا وقد خص فيها. فقوله والسلام عزيز، لا نسلم أنه هذا العموم سالم عن المخصص والتقييد، لأنه يوجد ماذا؟ لأنه يوجد إجماع، والإجماع صالح للتقييد أو والتخصيص. وموارد السلام عن الماذا؟ عن المخصص نادرة جدا، حتى عدت بالأصابع، وليس هذا منها. شفت المطلب؟ هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المصنف مو جاي يشكل على كلام الشيخ، إنما جاء يؤكد كلام الشيخ ويعمق كلام الشيخ ويضرب قاعدة عند الأصوليين. كيف؟ يقول هناك شيء متسالم في ذهن العلماء، أنه يطلقون أنه ما من عام إلا وقد خص، أو ما من مطلق إلا وقد قيد، خصوصا عمومات القرآن. يقول هذه القاعدة باطلة بنحو الموجب الكلية، لأن الشيخ والعلامة في كلامهم هذا صرحوا بأن هذا عام قرآني سليم عن المعارض وسليم عن المقيد. فقولكم بأنه كل عام له مقيد كلام ماذا؟ كلام ليس بتام، بل عندنا بعض العمومات لا مقيد لها، وهو آية الإله لا مقيد لها ولا مقيدة ولا مخصص لها. فقولكم لا ليس من عام إلا وقد خص على نحو الموجب الكلية ليس بتام، لأن نقيض الموجب الكلية السالب جزئية، وهذا عام سليم عن المعارض لا مقيد له. فهذه المسألة التي تبان عليها الأصوليين ماذا؟ قاعدة غير تامة. نعم نسلم معكم أنه أكثر العمومات قد قيدت وأكثر العمومات قد خصصت، إلا أن كل عام قد خص أو قد عم ليس بماذا؟ ليس بتام. ويؤيد هذا الاحتمال الثاني ما ذكره في المسالك في بيان هذا المطلب فراجع. يعني الأقرب في كلام الشيخ، يعني كلام المصنف في لحاظ كتاب المسالك، أن المصنف ليس في صدد الإشكال بل في صدد التقوية لكلام من؟ لكلام الشيخ، خصوصا التعبير هنا ما قال ويرد عليه، قال والسلامة عزيزة، بعيد أنه ناظر إلى الإشكال. واضح المطلب إن شاء الله. يقول هو في إشكال على كلام الشيخ، بس الآن إحنا ما نشير إليه. هو تمسك بالعمومات، قال والذين هكذا الآية يؤلون مطلقة سواء كان الإيلاء ماذا معلقا أو منجزا. تريدون ندخل في الإشكال؟ في إشكال على كلامه، وهي قاعدة مهمة في بابل، في باب الأصول. خب من باب الإفادة، خب نقول ذكر الأصوليون، هي مسألة مهمة جدا في فهم الروايات، أنه إذا جاء لفظ وعنوان في الروايات وفي الآيات يحمل على العنوان الفعلي، ولهذا يقولون ظاهر العناوين في الفعلية. مثلا إذا قال المولى يجب عليك أن تنفق على زوجتك، ما هو المراد من الزوجة؟ الزوجة هذا عنوان، يعني الزوجة الفعلية الآن التي أنت متلبس بزوجيتها، ولا يدل على وجوب الإنفاق على من كانت زوجة ثم طلقتها، لأن ظاهر المشتق أو ظاهر العناوين في الفعل في الفعلية. خب نقول نأتي إلى الآية، ماذا تقول الآية؟ للذين يؤلون من نسائهم. نقول ما معنى يؤلون من نسائهم؟ عندك قسمان من الإيلاء، عندنا إيلاء منجز وعندنا إيلاء معلق. نسألكم الإيلاء المنجز فعلي أم فعلي؟ فعلي أم فعلي؟ ليه؟ فعلي أنه غير معلق. والإيلاء المعلق فعلي أو غير فعلي؟ هو معلق على شيء، إذن هو ليس بفعل. إن جاء زيد فوالله لا أجامعك، فهل هناك فعلية في الإيلاء أو أن الإيلاء معلق على شيء ومنوط بتحقق شيء؟ نقول الإيلاء المعلق إيلاء ليس إيلاء فعليا، بل هو إيلاء معلق. خب إذا كان إيلاء معلق نقول قوله للذين يؤلون، هذا يؤلون وصف، هذا الوصف مش يحمل على الفعلي، يعني الذين يؤلون بحيث تحقق الإيلاء الفعلي. خب إذا كان الإيلاء ظاهر في الفعلية هل يصح التمسك بالإطلاق؟ تقول سواء كان إيلاء معلق أو إيلاء فعلي؟ نقول ما يصير، لأن الإيلاء المعلق ليس إيلاء فعليا، فقول المولى للذين يؤلون يحمل على الإيلاء الفعلي، فتكون الرواية فيها قرينة وهي الظهور المشتق في الفعلية، والقرينة تمنع من التمسك بالإطلاق. ليش؟ لأن من مقدمات الحكمة أن لا يوجد قرينة على التقييد، ونفس ظهور المشتق في الفعلية قرينة على التقييد، فلا يصح ماذا؟ التمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة، لأن من مقدمات أن لا توجد قرينة على التقييد، ونحن عندنا قرينة، لأن القرينة قسمان، إما قرينة لفظية وإما قرينة ظهورية، وهذه قرينة ظهورية قد استفدناها من ظهور العناوين في الفعلية. متفقين مطلب؟ فحينئذ لا يصح التمسك أصلا لا يصح عندنا عموم، لأن أصلا ما في عندنا ظهور في العموم، بل ظهور في ماذا؟ ظهور في عنوان الفعلي، ظهور في الإيلاء الفعلي غير المعلق. فكلامه هنا تمسك بالعموم أصلا لا يصح من أول الأمر، ما تصل النوبة إلى البحث عن المقيد، أصلا لا عموم لكي نبحث عن المقيد. هاي مسألة عامة مثل المطلقات يتربصن، أي المطلقات؟ قال واحد يقول تمسك بإطلاق المطلقات، يعني المطلقات الذي طلقنا بالطلاق المنجز أو بالطلاق معلق، فيصح الطلاق المعلق. في كل ما كانت تقول يأتي يقول لا، ظاهر المطلقات في المطلقات الفعلية، لا الطلاق المعلق ولا الإيلاء المعلق ولا الظهار المعلق ولا البيع المعلق وما شاكل ذلك لظهور العناوين في الفعلية. مطلب جديد وهو مطلب معقد نوعا ما، يقول ولا يقع لو جعله يمينا. لكي يتضح مطلب الكتاب. أنا بينته في ماذا؟ بينته على السبورة لكي يصير أسهل علينا إن شاء الله. عندنا عنوانات، عندنا بحث ما الإله المشروط، وهذا الذي بحثنا عنه سابقا، أنه يشترط في الإله أن يكون منجز، ولا يصح التعليق في الإله على نحو الشرط أو الصفة، فيقال هذا إله مشروط على الصفة أو الشرط، يعني معلق، هيسمى الإله المشروط أو الإله المعلق. خب، وعندنا شيء يسمى اليمين بالإله، وهذا البحث الذي الآن يتعرض له المصنف. عندنا يمين بالإله، ما عليكم في الفقه، يمين بالطلاق، يمين بماذا؟ بالعتق. هنا عندنا شيء يسمى يمين بالإله. لكي يتضح المطلب بشكل جيد، أنا ذكرت مثالين ونشتغل على هذين المثالين. مثال الإله المشروط هو أن يقول إن جاء زيدون فوالله لا أجامعك. فهنا هذا الإله والله لا أجامعك إله، هذا إله مشروط وهو إن جاء زيد. خب، نتفتي المطلب هذا الذي بحثنا سابقا، هذا شرط لو صفة، هذا شرط أن يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. خب، مثال هذا مثال الإله المشروط. عندنا مثال آخر يسمى اليمين بالإله. ما معنى اليمين بالإله؟ يعني يحلف بالإله. كيف يقول؟ يقول إن خرجت من الدار فوالله لا أجامعك. يقال هذا يمين بماذا؟ بالإله. خب، وش الفرق بين المعنيين؟ وش الفرق بين قوله إن جاء زيد فوالله لا أجامعك وبين قوله إن خرجت من الدار فوالله لا أجامعك، حتى تقول أن هذا إله مشروط وهذا يمين بالإله؟ لماذا لا تقول هذا يمين بالإله؟ اتفقت؟ هذا مطلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى ترقيق. فما هو الفرق بين التعبيرين؟ متى يكون هذا إله مشروط ومتى يكون يمين بالإله؟ نقول لا بد أن ندرس العلاقة وندرس الفوارق بين التعبير لكي نحدد لماذا جعلنا هذا مثال للإله المشروط وهذا مثال لليمين بالإله. نقول الفارق الأول بينهما أن في الإله المشروط، شوف كلاهما يوجد فيه تعليق، إن جاء زيدون وإن خرجت من الدار، فيشتركان في وجود التعليق، كلاهما فيه تعليق. خب، إلا أن الفارق أنه في الإله المشروط يوجد فقط تعليق، فقط وفقط يوجد محض تعليق. خب، وش قصدك محض تعليق؟ ها، نقول إذا جئنا إلى اليمين بالإله يوجد تعليق، لكن التعليق مع هدف وغرض خاص. الزوج عندما يقول لزوجته إن خرجت من الدار فوالله لا أجامعك يريد أن يزجرها ويمنعها من الخروج من الدار، فهو تعليق مع وجود زجر في تحقيق المعلق عليه وهو الخروج من الدار. متفق؟ تارة الزوج فقط يعلق إن طلعت الشمس، في زجر للزوجة عن شيء؟ لا. إن كان التعليق مجرد تعليق لا يوجد فيه زجر الزوجة عن فعل شيء أو زجر نفسه، إن خرجت أنا من الدار فمثلا فماذا؟ فوالله لا أجامعك. إذا لا يوجد في حيثية الزجر فيقال إله مشروط لأنه مجرد تعليق. وإن وجد في حيثية الزجر سواء كان زجرا لنفسه أو زجرا لزوجته فيقال هذا يمين بالإله. واضح الفرق لكي نفرق بينهما؟ فأي مثال تأتي به نسأل، هذا الإله هل فيه زجر عن المعلق عليه وهو الخروج من الدار؟ هنا ما في أن يزجر زيد عن المجيء، لا معنى أقول أن يزجر زيد عن المجيء، ما له علاقة. تفهم المطلب؟ هذا هو الفارق الرئيسي. إذن في الإله المشروط مجرد تعليق، وفي اليمين بالإله تعليق مع وجود زجر في تحقق المعلق عليه ما هو الخروج من الدار. خب، هذا المفارق الأول. الفارق الثاني، يفترقان في المعلق عليه، هذا إن جاء زيد، هذا معلق عليه، معلق عليه الإله. خب، هنا المعلق عليه في الإله المشروط تارة يكون فعله، يقول هكذا إن خرجت من الدار مثلا، أو مو خرجت، إن ذهبت إلى السوق، أو بل إن ذهبت إلى السوق فوالله لا أجامعك، هذا فعله، لكن لا يريد زجر نفسه عن الفعل، فقط أراد مجرد التعليق، فيكون إلها مشروطا. فيمكن أن يكون المعلق عليه فعله أو فعلها أو فعل أجنبيا، لكن المهم الأساس أنه فقط مجرد تعليق لا يريد زجر نفسه أو زجر زوجته. فيمكن أن يكون المعلق عليه أعم من فعله أو فعلها. أما في اليمين بالإله لابد أن يكون المعلق عليه فعله أو فعلها، فعله هو أو فعلها، لأنه إنما يتحقق اليمين بالإله لكي يزجر نفسه أو يزجر ماذا؟ يزجر زوجته. ماكو معنى يزجر أجنبي، يقول للأجنبي أنت طلعت من دارك فزوجتي عليك فوالله لا أجامع زوجتي، يقول لا أجامع زوجتك، التفت. إنما يكون الزجر على من؟ الزجر على زجر نفسه أو زجر ماذا؟ زوجته. فالمعلق عليه هنا فقط خصوص فعلها أو فعله لغاية ماذا؟ لغاية الزجر. هذا الفارق، الفارق الثاني. خب هذا فارق موضوع يسمى الفارق بينهما بلحاظ الموضوع، هل يوجد فارق حكمي أو لا. خب احنا نقرأ فقط هالمقدار يمكن ما يتصل النوبة إلى التفريق الحكمي. شوف عبارة المصنف، عبارة شوي صعبة الآن. يقول ولا يقع، يعني ولا يقع هاي إشارة للحكم، احنا ما بينا الحكم فقط الآن، بينا ماذا؟ بينا الموضوع، بعد ذلك نشير إلى الحكم. هذا جدول مهم. يقول ولا يقع الإيلاء لو جعل الإيلاء يمينا. خب كيف جعل الإيلاء يمين؟ ما هو فرق بين جعل الإيلاء يمين وبين الإيلاء المشروط ما ذكرناه على السبورة؟ بين لنا أيها المصنف. كأن يقول إن فعلتي كذا، خرجتي من الدار، فوالله لا جامعتك. يقول ها قاصدا تحقيق الفعل ترك الجماع على تقدير، التفت الضمائر بسرعة، قرأ المطلب بالضمائر. يقول كأن يقول الزوج إن فعلت، إن خرجت من الدار فوالله لا جامعتك، ويكون الزوج قاصدا لتحقيق الفعل ترك الجماع على تقدير المخالفة، على تقدير خروج الزوجة من ماذا؟ من الدار. لماذا؟ زجرا لها عما علقه على، يريد أن يزجرها عن الخروج من الدار. واضح العبارة؟ نعم. يقول وبما ذكرنا وبهذا أنه قاصدا تحقيق الفعل على تقدير المخالفة زجرا لها يمتاز، أيه الذي يمتاز؟ يمتاز اليمين بالإيلاء عن الشرط، يهو لو الإيلاء المشروط مع اشتراكهما في مطلق التعليق، لأن كلاهما فيه تعليق، إلا أن في الإلاء المشروط مطلق تعليقين، إلا أنه في اليمين بالإلاء تعليق زائد زجر، فحيثية الزجر زائدة. يقول فإنه يعني الزوج لا يريد من الشرط في الإلاء إلا مجرد التعليق، لا أنه يريد الالتزام الزوجة في المعلق عليه، لا يريد الالتزام، التزام الزوجة بما زجرها له المعلق عليه. ويمتازان أيضا بأن الشرط له في الإلاء المشروط أعم من فعلهما، فعل الزوج أو الزوجة، الفارق الثاني. واليمين لا تكون متعلقة إلا بفعلها أو فعله. واضح العبارة إن شاء الله؟ خب هذا مطلب إن شاء الله سهل. خب الآن هذا الفارق، حين نسأل ما هو حكم الإله المشروط يقع ولا يقع؟ نقول المشروط لا يقع لأنه تعليق، ولا يقع الإله بالتعليق خلافا للشيخ. خب نسأل اليمين بالإله، خب هل له أثر أو ليس له أثر؟ التفت لتفكيك المطلب. نقول لا يخلو، إما أن يراد بهذه العبارة اللي هو اليمين بالإله تحقق الإله وهو والله لا جامعتك، أو تحقق اليمين وهو الخروج من الدار. نقول لا يخلو من هذه العبارة، إما أن يريد تحقق الإله أو اليمين. خب تحقق الإله لا يقع لأنه ماذا؟ تعليق، والله لا جامعتك معلق على خروجها من الدار، فلا يقع إيلاء، فهذه الجملة لا تقع إيلاء. نسألك تريدها يمين، تريد يمين لويش؟ هل تريد أن يكون يمينا للمعلق عليه خروج من الدار، تحلف أنه ما تخرج من الدار؟ يعني هكذا عندما تقول إن خرجت من الدار فوالله لا أجامعك، نسأل هل يقع حينئذ الحلف على الخروج من الدار فيحرم عليه الخروج من الدار؟ فهل هذه الجملة تحقق اليمين على الخروج من الدار أو لا؟ تفتين المطلب؟ مثل ثلاثة شخص يقول والله ما أخرج من الدار، يتحقق اليمين أو لا؟ والله لا خرجت من الدار، يتحقق اليمين. يقول أنا الآن أنا أريد أحقق اليمين بعبارة أخرى، ما أقول والله لا أخرج من الدار، أقول لا إن خرجت من الدار فوالله لا أجامعك. فهل هذا التعبير يدل على وقوع اليمين على الخروج من الدار، بحيث لو خرج من الدار يجب عليه دفع كفارة حنث اليمين؟ تفتن المطلب أو لا؟ نقول إذا أردت اليمين، تريد اليمين على ماذا؟ إما اليمين على الخروج من الدار، نقول لا يمكن أن يقع يمين على الخروج من الدار. ليش؟ لأن الخروج من الدار في لفظ الجلالة ما قال والله لا أخرج من الدار، فلا يتحقق اليمين إلا بلفظ الجلالة، وهذا يكون يمينا خاليا من لفظ الجلالة، لأن لفظ الجلالة ما موجود في الجملة الأولى، موجود في الجزاء، فلا يمكن أن يتحقق اليمين في ماذا؟ في الشرط، فالشرط لا يقع يمينا لخلوه من لفظ ماذا؟ من لفظ الجلالة. إن قلت لا أنا أريد أحقق اليمين مو من خرجت من الدار، أريد أحقق اليمين بهذا لفظ الجلالة اللي موجود هنا، نقول خوف هذا لفظ الجلالة مو موجود في هذه الجملة عشان تحقق اليمين. لك أن تقول أن تحقق اليمين بهالعبارة كلها اللي هي الإيه؟ الإله، فيكون يمينك بالإله. هل يصح أن يقع اليمين بالإله؟ لو اليمين بلفظ الجلالة، اليمين لابد أن يقع إلا بلفظ الجلالة، فلا يمكن أن يقع اليمين في الخروج من الدار. ليش؟ لأنه يكون حلفا على غير الله. تفتي المطلع؟ واضح أو واضح؟ ليش؟ نقول عيل بسرعة، نقول إن تريد أن تقصد خرجت من الدار تقع اليمين بهذه، ما في لفظ الجلالة. إن تريد حقق اليمين في الخروج من الدار بالإله، نقول هذا يمين بالإله مو يمين بلفظ الجلالة، ولا يقع اليمين إلا بلفظ الجلالة. خب تقول لا أنا أريد اليمين هذا اللي في لفظ الجلالة، والله لا أجامعك، يعني يمين على ماذا؟ يمين على ترك الجمعة. نقول اليمين على ترك الجمعة هو ماذا؟ إيه؟ إله، والإله يكون معلق، فلا يقع. واضح المطلب لما واضح؟ خب ما هي النتيجة النهائية؟ نقول هذا اليمين بالإله لا يقع بعد الالتفات إلى قاعدتين. القاعدة الأولى بأنه لا يقع إيلاءً لأنه معلق، ولا يقع حلفاً على الخروج من الدار لأنه لا يقع إلا الحلف إلا بماذا؟ إلا بالله عز وجل. فبعد الالتفات إلى قاعدتين وهو أنه الإيلاء لا يقع معلقاً، وبعد الالتفات إلى قاعدة أخرى أن الحلف لا يكون إلا بالله، لا أثر لهذا اليمين ماذا؟ الإيلاء باليمين لا أثر له. شوف العلم مصنف شيف شرح هذا المطلب، يقول انت بس هالطبق عبارة عشان يقول، شوف العبارة، يقول وعدمه، هذا خبر او مبتدأ، وعدم وقوعه يمينا واضح، هالجملة مبتدأ وخبر، وعدم وقوع الإيلاء يمينا واضح. كيف واضح؟ بعد الالتفات الى قاعدتين، بعد اعتبار تجريد الإيلاء عن الشرط واختصاص الحلف بالله. شايف تفكيك المطلب؟ يقول بعد الالتفات إلى هاتان القاعدتان يكون عدم تحقق اليمين بالإله واضح، لأنه نسألك ماذا تريد من هذا اليمين بالإله؟ إما أن تريد أن تحقق نفس الإله إلى معلق، تريد تحقق اليمين بالخروج من الدار ما في لفظ الجلالة، وإن تريد تحقق اليمين في الدار بالإله، نقول هذا يمين بالإله وهو يمين بغير لفظ الجلالة. أو حلف بالطلاق أو العتاق، يأتي صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.